والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى اليوم في شرح بعض الجوانب والموضوعات الموجودة في كتاب دعوة أهل الكتاب إلى دير العباد. والكتاب كما هو واضح من العنوان كان بمثابة دعوة لليهود والنصارى لإسلام الوجه لله تبارك وتعالى، وهل هم ليسوا على الإسلام؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وهم أمروا بالدخول في دين الله، والإسلام هو دعوة جميع الأنبياء والمرسلين، يعني من لدن آدم حتى النبي صلى الله عليه وسلم. ما من نبي إلا ودعا قومه وقال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالإسلام هو دعوة جميع الأنبياء والمرسلين، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك كانت دعوة لأهل الكتاب بعمام النبي إلا وكان يبعث لقومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة. ما من نبي إلا وأمر أمته بأن تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كان الواجب عليهم أن يسلموا، وخصوصا وبشارات النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في كتبه، بشارات بأن المستقبل للإسلام، صفة النبي صلى الله عليه وسلم، هيئته، مبعثه، مخرجه، دعوته، كل ذلك موجود في كتبهم. وبالتالي لو كانوا يؤمنون بالتوراة والإنجيل، لو كانوا يؤمنون بنبي الله عيسى، لوجب عليهم إسلام الوجه لله تبارك وتعالى. وهذا باختصار شديد، ولذلك سميت الكتاب دعوة أهل الكتاب إلى دين رب العباد. وكانت مناسبة تأليف الكتاب أن ثلاثة من الأمريكان كما حكي لي نزلوا بمحطة الرمل ووزعوا كتابا عن الدولة العالمية الكبرى، فبعض الإخوة جاءني بنسخ من الكتاب، وكانوا نزلوا في عربية جيب مملوء الكتاب يوزعونه بالمجان، وزعوا بالكمية الأكبر حتى قبض عليهم وعلى الكمية المتبقية. فتصفحت أنا الكتاب فوجدته يعني حقيقة فرصة ومناسبة طيبة للرد. وجدت الكتاب عبارة عن دعوة للبروتستانتية، وهذا هو دين الأمريكان، بروتستانت. ووجدت الكتاب بيرسخ للعهد القديم، وأن الكاثوليك قد حرفوا غيروا وبدلوا في الإنجيل، وصفحات مصورة بيثبت هو تحريف الكاثوليك للإنجيل. وجدت طبعا نبرة الصراع بين البروتستانت وبين الكاثوليك والأرثوذكس، ونبرة التكفير الواضحة، ومحاولة تأصيل البروتستانتية، بمعنى أن حتى العلم الأمريكي صورة التنين ونحو ذلك، البعض يتوهم أنها رسمة فنان مثلا واحد وكأنه متمكن في الفن والرسم فرسم العلم بهذه الكافية. أبدا، هي يعني هذا العلم علم عقائدي، علم عقائدي مش بالضبط كعالم إسرائيل الآن نجمة مثلا سداسية وهي نجمة داود وإن الدولة اسمها إسرائيل. انظر يعني كل ذلك عن عمد وسلط إصرار وترصد، وإلا فإسرائيل هو نبي الله يعقوب صلوات الله وسلامه على المسائل العقائدية الأمم عندها عقائد، وبغض النظر عن صحة العقيدة أو خطأ العقيدة، ولكن واقع حتى الدنمارك ما هو العالم عبارة عن صليب ودماء وإشارة لنشر الصليب والحروب الصليبية ونحو ذلك، أعلام عقائدية البعض منا نتيجة عدم التعمق أو السطحية أو الغربة التي يعيشها أحيانا بيتصور أنها أعلام مثلا تعبر عن لمحة فنية. لا أبدا، المسألة ليست هكذا. فوجدت الكتاب دعوة للدخول في البروتستانتية على جهة الخصوص، وأن أمريكا هي الدولة الأحق بإقامة الدولة العالمية، وكأن المناداة بالدولة العالمية كمنادى بوش من قبل بوش الأكبر، وأنهم أصحاب المكانة الأخلاقية لإقامة الدولة العالمية، وكأن حتى الدعوات الموجودة على السطح هي الأخرى دعوات عقائدية، بل أنت لا تستطيع تفسير ما يحدث إلا على أساس عقائدي، إلا على أي حدث موجود ما تستطيع أنت تفسيره إلا بمعرفة العقائد وسنن التدافع بين الخلق. وطبعا الأمر ما يحتاج حديث مطول، وإلا فانظروا للواقع مثلا ما سب النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أوروبا توطأت مع الدنمارك، بمعنى أن المسألة ما اقتصرت على رسام، لا أبدا أهل البلد توطأوا مع هؤلاء الرسامين بما فيهم الملكة، ما الملكة عندها تاريخ أسود هي الأخرى في الإساءة وفي السب، وحتى المالكة الرجل رئيس الوزراء حيطلب منه الاعتذار يرفض المسألة. لن تقتصر على حيز الدنمارك، لا، أوروبا بدورها بالنقل التصاوير وبالتهديد بمعاقبة المسلمين إنهم قاطعوا الدنمارك. كيف تفسر هذا الحدث؟ انظر يعني المسائل كثيرة جدا، طبعا ليس هذا هو مجال ذكرها، انه بتوضح وتبين ان في صراع عقائدي، في تدافع بين الايمان والكفر، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. فالحاصل كان هذا المحتوى هو السبب لتأليف الكتاب. اطلعت انا على كتاب الدولة العالمية فوجدت فرصة ومناسبة للرد والتوضيح، وبطريقة وشاهد من أهلها، ما هو مؤلف الكتاب أو المجموعة التي ألفت الكتاب بتتهم مثلا الكاثوليك بأنهم حرفوا الإنجيل. والله إذا كنت أنت بتثبت أنهم حرفوا الإنجيل فهذه مادة خصبة بالنسبة لي، أنا لن أخترق، لا أبداً، وإلا فلربما قلت لا ده واحد على دين آخر، لا أبداً، ده أنا بروتستانتي وهذا كاثوليكي بيثبت التحريف. قلت ثم أكل أنا بعد ذلك حتى على البروتستانتية وأفند ما فيها من شواذ بحيث يسلم ويصفو الحق لأهله. وأيضاً لما كتبت مقدمة الكتاب كتبتها بطريقة عرض ويعني متجلد، وكأن أو هذا هو الذي أردته، إنه والله كل الناس اليوم بتذكر وتقول لابد من عودة للدين، حتى الغرب أمريكا هنا وكل الناس علماء المادة التجريبيين الكل اليوم في نبرة واحدة يقولون لابد من العودة إلى الدين. فقلت والله لا بأس، ده اليهودي صار بيطالب والنصراني صار بيطالب، وهذه مطالبة المسلم العودة لدين الله، لكن الأمر هكذا، فما هو الدين الذي سنعود إليه؟ هل هو اليهودية أم هو النصرانية أم هو الإسلام؟ والكل يقول لابد من العودة إلى الدين. انظر، فطرحت المقدمة على مثل هذا النحو وجعلت الكتاب بمثابة رد على هذا السؤال، وإن الدين الذي يجب أن نعود إليه له ملامح، له صفة مخصوصة، مش أي دين هنعود إليه، وإلا فالبوذي عنده دين. اليهودي لما يقول كلمة الدين، الدين بتاعني عنده مثلا ما هو في التوراة. النصراني لو قال نعود للدين، الدين عنده ما هو موجود في الإنجيل. وكان المقدمة يعني كانت حالة تبسيط للمعنى على مثل هذا النحو كما ذكرت، يعني جاء الكتاب بمثابة رد وتوضيح للدين الذي لابد أن ندين به ونسلم وجوهنا على أساسه. وشرعت بعد ذلك وضح مسائل كثيرة وعديدة تتعلق بحال الكتاب، وأيضا ملامح الدين الذي يجب أن ندين به، وأحكام شرعية كثيرة جدا تتعلق ب يعني النصراني لو أسلم ماذا يصنع مثلا، مسائل كثيرة جدا، أحكام عديدة. والكتاب بدوره بعض الجهات لما كتب أخذته، وكما قيل لي عرض على أعلى الجهات الرسمية وأجازوه، وكان هذا وجه الغرابة، أن البعض تصور أن الكتاب على حد ما قيل مليء بالأحكام وأنه سيرفض، ولكن من عجيب الأمر أنه أجيز ولله الحمد والمنة. مسائل كثيرة طرحت في الكتاب نحاول أن نتناول بعضها في كل مرة بإذن الله تعالى. ومن جملة هذه المسائل المضاهات عقيدة أهل الكتاب أو النصارى على جهة الخصوص بعقيدة الهنود في بوذا وكريشنا. مسألة لما تقرأ وتطالح، ما هو قول النصارى في المسيح هو ابن الله، ده قول، ده قول تقول أخذ من غيرهم، ولكن بئس السرقة، بئس السرقة، واحد سرق تقول شيء زائف، شيء مغشوش، شيء مغشوش. وإلا فهل المسيح قال لقومه أنا ابن الله؟ أبدا، ولم يقل ذلك. وحد لله تبارك وتعالى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. موقف مهيب هيقف المسيح صلوات الله وسلامه عليه بين يدي الله تبارك وتعالى، فهو لم يقل لهم هو ابن الله. إذا من أين جاءوا بهذا القول؟ انظر، ما لابد أن تتشد أنت، من أين ألفوا هذا الكلام أو اخترعوه؟ هل جاءوا به من بنات العقول؟ أبدا، حتجد هذه عقيدة الهنود في بوز، عقيدة الهنود في كريشنا، وهذه العقيدة عند الهنود بعقيدة يعني أسبق من عقيدة النصارى في عيسى، بمعنى أن حتى التحليل العلمي، من سرق من من؟ من غش من من؟ مسألة، هذه أقوال كما ذكرنا مؤتفكة، أقوال مسروقة مغشوشة. من الغشاش؟ حتجد أن الغشاش هم النصارى، هم الذين أخذوا هذه الأقوال من عقيدة الهنود في بوزا وفي كريشنا، ونقلت يعني في كل مسألة تقول مثلا حوالي أكثر من 40 وجه شبه، أكثر من 40 وجه شبه. المسألة هذه مسألة مهمة، من شأنها أنها تضحي عقيدة النصارى، معنى تهزيمها ضربة قاضية فنية كما يقولون. انظر،
وهذا الماء أكثر من 40 وجه شابه بين عقيدة اليهود في بوزة أو عقيدة اليهود في كريشنا وبين عقيدة النصارى في المسيح. أوجه الشبه دي من أين أتت؟ وده قول لم يقله المسيح، إذن هم قشوه، هم نقلوه عن غيرهم ونقلوا نقل مسطرة. تعرف الغشاش اللي البعض يصله بأنه نقل مسطرة، نفس القضية نفس القضية. وهذا المعنى ينطبق مع قوله تعالى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. وتعالت أنا بمثابة العنوان لهذا الموضوع، وإن فربنا تبارك وتعالى أمر بإسلام الوجه له، قال فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه ويمجسانه وينصرانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ فاليهودية والنصرانية انحرافات عن الفطرة السوية، انحرافات عن الفطرة السوية. وفي الحديث خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. كان هذا وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان. ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فكانت هذه الأمة في بدايتها متفقة على الحق وعلى الهدى كما بيّن العلماء. ثم طرأ الشرك في قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. هؤلاء كانوا رجالا صالحين، لما ماتوا عكف الناس على قبورهم حتى تأسوا بهم في العبادة، ثم زين لهم الشيطان أن يتخذوا لهم صورا أو شيء شيء مرحلة مرحلة حتى تذكروا يعني كلما رأوا هذه التصاوير ونشط هؤلاء في العبادة فيكون ذلك أدعى للاقتداء. ثم بعد ذلك طرأ ما هو أخطر وأشد، لما طال عليهم الأمد وانقرض ذلك الجيل جاء جيل آخر، أوهمهم الشيطان أن آباءهم كانوا يعبدون هؤلاء هذه الصور ويستسقون بها فعبدوا أي يعوق ويغوث ونصر، عبدوا من دون الله تبارك وتعالى. وهذا الداء انتشر إلى غيره، وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. القول في عزيز نقل عن بعض أشرف اليهود كسلام بن مشكم ونعمان بن أبي أوفى وشاس بن قيس ومالك بن الصيف، قالوه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء مشاهير اليهود لما قالوا ذلك انتشر قوله إن عزيز هو ابن الله، عزيز هو ابن الله. وحكى الطبري أن عزيرا لما جاء بني إسرائيل بالتوراة المدفونة قالوا إن هذا لم يتهيأ لا إلا هو ابن الله، إزاي يأتي بالتوراة المدفونة؟ فضروري طريقة بما أن إذن سفاهت عقول سفاهت عقول، قالوا ولم يأتي بالتوراة المدفونة إلا لكوني ابنا للإله. لا ده بعد نبي موسى. ظاهر قول النصارى ان المسيح ابن الله ارادوا بنوة النسل كما قالت العرب في الملائكة، وزعموا ان الملائكة الذين هم عباد الله يعني اناثة، وزعموا انهم بنات الله، فده قول العرب في الملائكة وده قول النصارى في المسيح، وان البنوة بنوة نسل. وهذا قول الضحاك والطبري، وهذا أشنع الكفر، أشنع الكفر. يقول أبو المعالي أطبقت النصارى على أن المسيح إله وأنه ابن إله، وأنه ابن إله. والله إذا كانت المسألة هكذا كيف تصفهم بأهل الإيمان؟ والبعض عنده خلط. إخواننا النصارى أحبابنا، وتسمع عبارات تحتاج إلى توضيح وإلى تفنيد. فأبو المعالي يقول أطبقت النصارى على أن المسيح إله وأنه ابن إله. يقول ابن عطية يقال إن بعضهم يعتقدها بنبوة رحمة وحلو. انظر على هذا، أو ابن عطية بينقل أن البعض بيعتقدها يعني بنوة حلو ورحمة. هذا المعنى أيضا لا يحل أن تطلق البنوة عليه، وهو كفر أيضا حتى لو كان هكذا، حتى لو كان هكذا. قول الله تعالى ذلك قولهم بأفواههم، لأنه قول ساذج ليس فيه بيان ولا برهان، وإنما هو قول بالفم مجرد دعوة ولا معنى تحت صحيح، لأنهم معترفون بأن الله تعالى لم يتخذ صاحبة، فكيف يزعمون أن له الولد؟ وهذا كذب يعني يتفوهون به. والعلماء فسروا قوله سبحانه يضاهئون قول الذين كفروا من قبل بثلاثة أقوال. القول الأول يشابهون قول عبدة الأوثان كما نقلنا في قصة قوم نوح، وإن قول النصارى وقول اليهود في العزير يتشابه مع قول عبدة الأوثان. التفسير الثاني قول الكفرة الملائكة بنات الله. القول الثالث قول أسلافهم فقلدوهم في الباطل واتبعوهم في الكفر، كما أخبر عنهم سبحانه إن وجدنا آباءنا على أمة قاتلهم الله أن يؤفكون. يقول القرطبي لعنهم الله يعني اليهود والنصارى، لأن الملعون كالمقتول، الملعون كالمقتول. لابد من التعرف، وإلا ده بعض المسلمين مصلين ويصومون طيبون، ولكن يقول لك إخواننا النصارى أحبابنا أصدقائنا، لا ده ما فيش أحسن من النصارى، وتسمع عبارتها مجية إن دلت على شيء تدل على غيبوبة شديدة، جهالة فاضحة لم تتمكن معاني الإيمان من النفوس. ابن عباس رضي الله عنهما يقول كل شيء في القرآن قتل فهو لعن، وقيل بل هو دعاء عليهم أو تعجب منهم. نخلت أقوال الهنود الوثنيين في كريشما ابن الله، وأقوال النصارى في يسوع المسيح أنه ابن الله، ويعني المقارنة الأولى كانت يعني في يعني حوالي تقريبا، انظر خمسة واربعين وجه شبه، ثم ألحقتها بتطابق اعتقاد النصارى أيضا على اعتقاد الهنود في بوزة، انظر. ونقلت أوده الشبه أيضا يعني حوالي تقريبا الستة واربعين وجه شبه، ستة واربعين تطابق، تطابق. أنا أنقل لك حتى يعني بعض الكلمات، مثلا الهنود يقولون عن كريشنا هو المخلص والفادي والراعي الصالح والوسيط وابن الله والمقنوم الثاني من الثالوث المقدس. ما أظن دي كلمات نصرانية، هذه كلمات نصرانية واضح، هي موجودة عند الهنود، والهنود أسبق، عقيدة الهنود أسبق من عقيدة النصارى. المقنوم الثاني من الثالوث المقدس وهو الآب والابن روح القدس. إن بالنسبة للنصارى يسوع المسيح هو المخلص والفادي والمعزى والراعي والصالح والوصيه وابن الله والأقنوم الثاني من ثالوث المقدس، وهو الآب والابن روح القدس. روح القدس تطابق، هذا وجه الشبه الأول. وجه الشبه الأول، انظر مثلا عند الهنود يقولون مجد الملائكة ديفاكي والدة كريشنا ابن الله، وقالوا يحق للكون أن يفاخر بابن هذه الطاهرة، لأن هذه الطاهرة. عند النصارى دخل الملك على مريم العذراء والدة يسوع المسيح وقال لها سلام لك أيها المنعم علي، الرب معك، الرب معك، وهي عذراء الطاهرة أيضا. وعند الهنود، ولكن طبعا نحن ما نبخس لا مريم حقها بلا شك، لا مكانة، لا، وأيضا ما نبخس المسيح حقه صلوات الله وسلامه على أحد أولي العزم من الرسل. هذه الأمة عندها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عقيدة يحق لها أن تفخر بها. انظر احنا نحن ما ننتقص نبي الله عيسى، لا أبدا، قل هو أحد أولي العزم من الرسل، على عكس اليهود والنصارى عندهم ولو وجفوا افراد وتفريط. النصارى يرفعونه لمصاف الألوهية واليهود يقولون ولد زينة. لا والله، ما نقبل لا من هذا ولا من ذلك. يكفي أن تقول أحد أولي العزم من الرسل، ألا يكفي؟ لا، مشكلة، مشكلة حقيقة اعتقاد اليهود حتى مع النصارى بالغلو وجفوا. إن مثلا يهود لو أصاب ثوب الواحد نجاسة حيغيره بالمقاليد بالمقراط. النصارى الواحد منهم يفاخر بأنه مكث 40 سنة بلا غسل، بلا غسل، سمحك الله. إيه ده؟ إيه ده؟ خسارة، خسارة. واليهود على الطرف النقيض، على العكس تماما، على العكس تماما. تجد هؤلاء بين إفراط وبين تفريط، بين غلو وبين جفوت. من اليهود عندهم تشدد في اللحوم وغير اللحوم ونحو ذلك من الأشياء. النصارى على العكس. أي فضل.
بالنسبة للإنجيل تكلمة، كلمة الإنجيل، هل الإنجيل ده نزل على عيسى ولا دي كلمات أفعال زي؟
لا، ما ده إحنا هنخوض أو هنسترسل ونذكر الكثير وعدد الأناجيل وليه تعددت الأناجيل وفعل قسطنطين وكيف جمعه قسطنطين. ما هنتكلم بإذن الله تعالى. عسانا عسانا نسترسل في الأيام القادمة ننقل أوجه الشبه بين عقيدة الهنود وبين عقيدة النصارى ونحكي مسائل كثيرة، وإلى فبإذن الله تعالى هنمر على يعني على الأقل يعني بعض فصول الكتاب، عبارات كثيرة، مجمع القديسين مثلا، إيه معنى القديسين عندهم، الله محبة، عبارات كثيرة بيرددونها، كيف كتب الإنجيل، التضاربات والتناقضات، المسائل كثيرة وعديدة حمر عليها بإذن الله تعالى، ولكن نكتفي في هذا القدر في هذه المرة. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.